يعني أسرع من طريق الخيول. فاضطررت لأن أمسح أكثر من 3 أيام. وعلى هذا يحمل تحمل الأحاديث الواردة في هذا الباب التي فيها الإطلاق بحديث أنس وأثر عمر، ويكون مثل الصلاة الآن، الصلاة فيها الله لما ذكر صلاة الخوف ووصف المسلمين صفة صلاة الخوف قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي عودوا إلى ما كنتم تفعلونه في الوقت المعتاد غير وقت الاضطرار. فهذا إذا ذهب عنه وقت الاضطرار واطمأن فإنه يمسح 3 أيام إن كان مسافرا ويوم وليلة إن كان مقيما. نقفل هذا الحد وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وعلى المغيرة فتبرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداية قبل الفجر، فلما رجعت أخذت أفريق على يديه من الإداية فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف، ذهب يحشر عن ذراعيه فضاقت ثم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبه وغسل ذراعيه ثم مسح بناصيته وعلى العمامة، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه فركعنا الركعة التي سبقت لها، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الشاهد من إرادة قوله فمسح عليهما، قال فأهويت لأني أخفه قال فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الشاهد قوله إني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، فهذا يدل على ما تقدم من أنه من أن شرط المسح الخفين أن يلبسهما على طهارة، هذا الشرط متفق عليه. وهل من شرطهما أن يكونا طاهرين؟ نقول نعم، ولا تصح الصلاة في شيء نجس، فإن كان عليهما نجاسة طارية أو هما مصنوعان من شيء نجس فلا تصح الصلاة فيهما. نعم.
قوله يا شيخ ادخلتهما طاهرتين، هل يعني هذا أنه يعني يشترط المسح أن يكون قد ادخلت على طهارة وضوء لا طهارة مسح؟
نعم، هذا الذي فهمه عامة أهل العلم وهو الظاهر من الحديث، طاهرتين يعني قد أتم الوضوء وضوءا كاملا يغسل رجليه ثم لبسهما بما أنه يخلع خفيه ثم يلبسه مرة أخرى، فهذا فيه نزاع كبير بين أهل العلم. وإن كان حيلة على تمديد المدة تطويلها فهذا باطل، يعني مثل من ينتهي مسحه المغرب، فهو على طهارة من العصر لأجل أن يمدد الوقت قبل المغرب، خلع خفيه وهو على طهارة ثم لبسه مرة أخرى من غير أن يتوضأ وضوءا جديدا، قل هذا باطل لا يصح. أما إن كان بقي له وقت فهذا فيه نزاع بين أهل العلم، الظاهر أنه لا حرج في إعادتهما وإتمام المسح عليهما ما لم يحدث، يعني لو أنه خلع خفيه لحر شعر به ثم عاود لبسهما فما أظن أن هناك ما يمنع، ولا أعلم دليلا أنه ذلك، ما لم تكن هذه ذريعة إلى ما تقدم في الصورة الأولى. ثم ولا فرق أيضا بين كونه وضوءا بعد حدث سبق أن مسح أو لم يمسح مطلقا، وإنما لبس فقط خفيه ثم خلعهما، كلا الصورتين يصح ويجوز له أن يلبس خفيه فيهما مرة أخرى. وهل يشترط أن يغسل الرجل اليسرى قبل أن يلبس خف الرجل اليمنى؟ نقول لا، لا يشترط. إذا غسل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولم يسقف فإن هذا صحيح، ويسقط عليه أنه لبسهما، أنه أدخلهما طاهرتين، فإن طهارة اليمنى مشروطة بغسل اليسرى، فإذا غسلها حصل المقصود. فإن لم يلبسهما إلا بعد غسل اليسرى فهذا أولى وأفضل خروجا منها خلاف أهل العلم. وأما كيفية المسح فلم يرد في كيفية المسح شيء يثبت، وكيفما مسح على ظاهر خفيه فإنه يكفيه ويجزئه. سؤالك يا ابراهيم. نقول قبل قليل لم يرد شيء يطيب، فان مسح اليمنى ثم اليسرى ومسحهما في وقت لوح.
الفصل الثاني عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وليقيم يوما وليلة، اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما، رواه الاكرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني وقال الخطابي هو صحيح الإسناد هكذا في المنطقة.
نعم، لا بس حديث إسناده جيد، مثله حديث صفوان ابن عسال لعله يذكر هنا.
وعن صفوان بن عفان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا نجزئ خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رواه الترمذي والنسائي.
هذا الحديث فيه زيادة هو حكم النجم عليه أنه يجب خلع الخف ولو لم تنتهي المدة ولا يصح المسح عليه مع الحدث الأكبر. لا يصح المسح على الخف مع الحدث الأكبر بل يجب خلعه ولو لم يمضي على المدة إلا شيء يسير.
وعن المغيرة بن شعبة قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومسح على الخف وأسفله. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث معلول. وسألت أبا زرعة ومحمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح وكما ضعفه أبو داود.
نعم بين شرح ابن القيم في تهذيب السنن حتى ايضا الترمذي بين علته في اربع علل والثابت عن المغيره الاكتفاء بظاهر القصرين كما هو ثابت عن علي رضي الله عنه. واما روايه انه هذه الروايه فيها انه مسح على القصر اسفله فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم.
فعنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. رواه الترمذي وأبو داود.
هذا أجود من الذي قبله.
وعنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجورتين والنعلين. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.
هذا الحديث من تفرد به هذيل بن شرحبيل وابو قيس الاودي وذهب الى تصحيح جماعه من المعاصرين القاسمي ومحمد شاكر والالباني واما المتقدمون فلا اعلم منهم من أثبت الحديث حتى الإمام أحمد. فإن أصل الحديث أن المغيرة معروف المسح على الخفين. جاء هذيل بن شرحبيل وأبو قيس الأودي رواه عنه وذكروا هذا الحرف الذي لم يذكره غيرهم والمسح على الجربين. الحديث له أكثر من 60 طريق. ينفرد وزيد بن شرحبيل هذا الذي جعل أهل العلم يردون هذا الحديث. تقدم أن عمدة الإمام أحمد في جواز المسح على الجوارب والشراب هو ما ثبت عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ الحديث مش موصل.
قال حديث حسن صحيح عن الترمذي وصحيح عن حبان وغيره من المتقدمين والمتأخرين وقد أعلى بما لا يقدح كما بينته في صحيح السنن.
يقول كون بعد الترمذي قال حسن صحيح فهذا ينبغي أولا التأكد من نسخ الترمذي لأن يعني فيها يعني اختلاف في النسخ. فإن ثبت هذا فيكون إذا من المتقدمين من الترمذي يعدون المتقدمين من المتقدمين من أثبت الحديث وصححه فهو الترمذي. لكن الترمذي لا يعدل بين أحمد والبخاري وعلي المديني وابن معين وكبار أهل العلم.
لكن يعني الشيخ كأن معناه يروى يعني يفعله بعض الصحابة.
صحيح فالحدى كلام حيث إسناد قلت ثبت عن 9 من أصحاب النبي أنه فعل ذلك لكن النبي من حيث الإسلام هذا معلول.
لا أقصد النعلين يعني ما أدري أرد فيهم شيء.
النعلين ذا في البخاري أنا سمع النبي يتوضا فيه عليه علي كان يمسح على النعلين صفة هاتين النعلين يعني الله أنه قد غطت القدم يعني غطى أكثر القدم لأنه مثلا يجمع بين الغسل والمسح. وإن ثبت أيضا أن علي والظاهر أنه لا بأس به فإنه يدل على بطلان شرط الفقهاء وهو أنه لا بد أن يستوعب الخف جميع القدم وأن لا يكون فيه خروق ولا يكون فيه. الصحيح أنه يجوز المسح عليه حتى ولو كان فيه خروق يعني ما لم تكن خروق كبيرة تخرجه عن مسماه حينئذ لكنه يشددون ويضعون يعني نقصات معينة إذا بلغها فإنه لا يجوز المسح عليه وهذا ما لم يدل عليه الدليل. والشيخ سبحانه أفاض في الرد على من منع المسح على الخف المخرق وبين أن خلاف الصحابة لم تكن تسلم من الخروق. نعم.
الفصل الثالث عن المغيرة قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين فقلت يا رسول الله نسيت قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل رواه أحمد وأبو داود.
حدثنا عثمان أبي شيبة عن وكيع ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الخير عن علي. حدثنا عثمان
ما هو لك أبو شوية بحديثة بجوه ربهم والنعلي
لا قبله
يعني كلا الأسمدين كلا المثنين اسمه ابن واحد
لا حديث علي آخر حديث
حديث علي آخر الماضي أنا
علي آخر حديث المغيرة
عادي طيب عادي حديث علي
عيد حديث المغيرة
علي الآخر ما قرأ
قرأ حديث المغيرة بعد حديث علي ما وصل الله إلى الآن.
لا أنا أبغى آخر حديث قرأته
قبل المغيرة
تقرأ حديث المغيرة
عن المغيرة قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين فقلت يا رسول الله نسيت قال بل أنت نسيت هذا أمرني ربي عز وجل.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي وهو عبد الرحمن بن كروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة.
غير ما غيره
ما تعرف
ما قرأت ما قرأت ما أكتبت اسمه هذا
لهذا هو نفس الاسم
شو نفس الاسم يعني الآن متنين روي باسم واحد
لا المتن اللي قبله نعم بتاع اللي تكلمت قبل شوي عنه
اقرأ اسم هذا المتن اللي قبله حق المغيرة.
حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة.
اقرأ اسم هذا الثاني.
حدثنا عثمان ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي وهو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة.
لكن إذا كان المثنين بسند واحد فما تقدم الكلام لما الحرف هذا ما ذكر في الروايات التي رواها الثقات العالم يعني كل الذي طريق أبي قيس وهزيل وقاله بهذا أمرني ربي. نعم.
عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود وللدارمي معناه.
نعم اسمه لهزيل. نعم.
باب التيمم. الفصل الأول. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الله على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. التيمم في اللغة القصد، قال يمم أرض كذا قصدها، وهو الضرب على الأرض كفيه بنية العبادة على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التيمم بدل على الماء، إذا لم يجد الماء فلم تجد الماء فتيمم صعيدا طيبا. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية جمعت سببين من الأسباب وعليهما مدار كافة الآثار، أسباب إباحة وجواز التيمم، وهما عدم وجود الماء وعدم القدرة على استعمال الماء، وكافة الصور تدخل تحت هذين السببين، إما عدم وجود الماء وإما عدم القدرة على استعمال الماء. وأهم مسألة بنى عليها خلاف كبير بين أهل العلم في جمع من المسائل، هي: هل التيمم له حكم الماء من كل وجه، أو أنه لا يأخذ حكمه من كل وجه، أو هناك تفصيل، يعني هل هو رافع أو مبيح أو رافع إلى وقت. خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه رافع للحدث مثله مثل الماء تماما، لأن الله سبحانه وتعالى جعله بدلا عن الماء. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ثم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فكما أن التطهير يحصل الماء فكذلك يحصل بالتيمم، وهو ضرب الأرض سواء عليها تراب أو رمل. منهم من قال إنه رافع مطلقا، يعني تيمم له أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلوات ما لم يحدث فروض ونوافل، له لا يجب عليه، وهذه أيضا من أهم الأمور في قولهم، لا يجب عليه الوضوء عند حضور الماء ما لم يحدث، لا يجب عليه الغسل عند وجود الماء، قال لأن حكمه حكم الماء من كل وجه. وذهب بما أذكر الشوكاني والصنعاني، ومنهم من قال إنه لا يرفع الحدث أبدا، إنما يبيح الصلاة فقط، يبيح فعل الصلاة. هذا مذهب الحنابلة والشافعية، فعندهم إذا أردت استباحة شيء لا يكون إلا بالوضوء فإنك تتيمم كل ما تريد استباحته، مثلا تريد صلاة الظهر تستبيح تتيمم، تريد نافلة بعده تتيمم، إلا بعضهم يستر في النافلة. جاء وقت صلاة العصر تتيمم هكذا. ألا يجعلوا الحكم حكم الماء بكل وجه، إنما هو عندهم ضرورة، هذه الضرورة تقدر بقدرها فقط، فحينئذ ينتهي أثر هذا التيمم بدخول وقت الصلاة. إذا دخل وقت الصلاة الثانية انتهى أثر التيمم هذا. واستدلوا بأثر من أن العباس ما يصح من حيث الإسناد، قال من السنة أن يتيمم لكل صلاة. ومنهم من وهذا القول الصحيح الثالث، قال هو رافع لكن إلى وقت حضور الماء، قال نحن نجعله مثل الماء تماما في كل شيء، لكنه إذا حضر الماء فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع بين القولين السابقين، الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي أصابته جنابه وتيمم أن يغتسل، فلما حضر الماء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء، قال خذه فأفرغه على نفسك. فهذا يدل على أن التيمم رافع له حكم الماء، لكن إذا حضر الماء بطل حكم التيمم. إذن هذه من هذه إحدى إن نقول هذه أهم المسائل التي يبني عليها خلاف والتفريعات في هذا الباب. ومن رأى أنه رافع مطلقا قال كذا، ومن رأى أنه مبيح لا رافع قال كذا، ومن رأى أنه رافع إلى حضور الماء. المسألة الثانية وهي مسألة هل يشترط التراب في التيمم أو لا يشترط. كثير من أهل العلم، إن لم نقل أكثر أهل العلم، اشترطوا التراب وقالوا لا بد من التراب، واستدلوا بحديث حذيفة والذي فيه وجعلت تربتها لنا طهورا، حديث رواه مسلم، وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا فخصص النبي التراب. وأما قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض هنا قالوا مطلق قيد في الرواية الأخرى بالتراب، فلا بد من التراب. وذهب الإمام مالك إلى لأنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها يجوز التيمم به. فعلى هذا لو كنت في أرض ثلجية تيمم عليها، كنت في أرض رملية تيمم عليها، كنت في أرض سبخة تيمم عليها، كنت في أرض ترابية تيمم، وهكذا. وقول مالك هذا هو الموافق لظاهر القرآن والسنة. أما ذكر التراب في بعض الروايات فالقاعدة الأصولية التي يصح الاحتياج بها في مثل هذا الموضع تقول إن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. يقول لماذا ذكر؟ نقول لأحد الأسباب، إما لكثرته أو لأنه غالب في المدينة أو لغير ذلك من الأسباب التي دعت النبي إلى أن يذكره في بعض الروايات وفي بعض حديثه. وليس ذكر النبي للتراب دليلا على أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب، بدليل أنه قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وقد تدركه الصلاة وهو في أرض رملية، وقد تدركه الصلاة وهو في أرض سبيخة أو في أرض صخرية، حينئذ هو مأمور بأن يتيمم على الأرض التي هو فيها. أنه يضطر إلى نقل التراب معه إذا أراد أن يسافر، وقد حكم شيخ الإسلام على ذلك بالبدع. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقطعون المفاوز ولم ينقل التي لا يوجد فيها إلا رمال، ولم ينقل أنهم كانوا ينقلون معهم التراب ليتيمموا، مع أنهم يتيممون لأن الماء قليل معهم غالبا. والأدلة في هذا كثيرة التي تدل على أن التراب ليس شرطا، والقول الصحيح في هذا هو ما تقدم تقريره من أنه لا يشترط التراب، عندما ما تيسر الإنسان أن يتيمم عليه فليتيمم عليه، فإن كان في أرض فيها تراب غير تراب فليتيمم على التراب خروجا من الخلاف. يتيمم على التراب خروجا من الخلاف إذا كان في أرض فيها تراب غير تراب، أما إذا لم يتيسر له التراب فإنه يتيمم على شيء من جنس الأرض التي خلقها الله.
وعن عمران قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إياه رجل معتمر لم يصلي مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. وعن عمار قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجربت فلم أصب الماء. فقال عمار لعمر: أما تذكر أننا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. رواه البخاري ولمسلم نحوه. وفيه قال: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك.
هذه أيضا من المسائل التي فيها خلاف، هل يكتفي بضربة واحدة يمسح بها كفيه وجهه، أو لا بد من ضربتين؟ لا، الصحيح أنها تكفي، ولكننا لا نقطع بتخطئة من ضرب الأرض مرتين لورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. يقول: يكفيني أن أضرب ضربة واحدة. نقول: نعم، يكفيك أضرب ضربة واحدة كما فعل وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن ضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا لا بأس به، وقد ورد عن عمر وغيره من أصحاب النبي. نعم.
وعن أبي الجهيم بن الحارث بن السمة قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه، ثم رد علي. ولم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا في انتهى. قال: ثم رد علي.
نعم، الحقيقة هذه الرواية الضعيفة هذه من أسباب اشتراط بعضهم التراب. هي الرواية ما فيها رواية علقها مسلم ووصلها البخاري، ما فيها أنه حتى جدار، إنما ضرب على الجدار. كيف هذه الرواية الضعيفة وبنى عليها بعضهم اشتراط التراب، لأن هذه فعلا لو صحت لقلنا لا نظرنا في المسألة مرة أخرى، كل رواية ما تصح. بل أصل الحديث يرد رواية الصحيح ترد على من قال اشترط تراب، لأن الجدار ما في تراب.
فلم أجد هذه الرواية في الصحيحين ولا الصحيحين ولا في كتاب الحميدي، ولكن ذكره في شرح السنة وقال هذا حديث حسن.
ليس بحسن لهذه الرواية، ليس بحسن.
الفصل الثاني. الذي ذل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب يذوع المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرة.
هذا أيضا الله شاهد الحديث أبي هريرة رضي الله عنه يتقوى به. نعم.
فإذا وجد الماء فليمسه بشره فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وروى النسائي نحوه إلى قوله 10 سنين. وعن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. ورواه ابن ماجه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال بسند ضعيف ومن طريق أبي داود رواه في شرح السنة
بس.
ثم قال رواه ابن ماجه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال وكذلك رواه أبو داود أيضا رجال ثقات، غير أن الشيخ الأوزاعي فيه لم يسمى. ثم إن الحديث عن ابن عباس مختصر خلافا لما يهمه صنيع المؤلف، ولفظه أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قاتلهم الله. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ وهذا القدر من الحديث حصل عندي بما قبله، وصححه جماعة كما ذكرت في صحيح السنن.
على كل حال يعني العمل على ما جاء في رواية جابر، فإذا لم يستطع المرء أن يرسل أحد أعضاء الوضوء لعلة فيه فإنه يمسح عليه، يعني مثلا كان في يده جفيرة فإنه يغسل مع أعضائه، فإذا جاء عند هذا العضو الذي فيه الجفيرة مسح عليه بيده. هذا هو المشهور والمعلوم عند أهل العلم، ودليله في حديث جابر بعض الآثار. إنما الذي عده بعض أهل البدعة تيممه عن العضو، يعني جمعه بين الوضوء والتيمم، يعني إذا توضى الآن هو فمسح فهذا كافي، توضى غسل ما استطاع أن يغسله، وما لم يستطع غسله لأنه يضره الغسل فإنه يمسحه مسح، هذا يكفي. أما أنه إذا فرغ من الوضوء تيمم لأجل العضو الذي مسحه ولم يغسله فهذا ليس المشروع، بل عده بعض أهل العلم من البدع. قد ورد في حديث لكنه لا يصح، بل هو ضعيف جدا من حيث الإسناد، فينبغي التنبه لذلك. قد يشتهر عند بعض العوام لأجل ما وجد في بعض الكتب أنه يتيمم، نقول هذا ليس بمشروع، فإذا غسل بعض الأعضاء ثم مسح هذا العضو فإن هذا يكفيه.
وعن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك فقال للذي توضى وأعاد لك الأجر مرتين رواه أبو داود والدارمي وروى النسائي نحوه وقد روى هو وأبو داود أيضا عن عطاء بن يسار مرسلا.
لهذا مما يدل على أن حضور الماء بعد الفراغ من عبادة لا يوجب إعادتها بل لا يستحب إعادتها. حضر الماء وقد فرغ من الصلاة فإنه على هذا الحديث وحديث لا بأس به لا تجب عليه إعادتها بل ربما يقال له لا يستحب لك أن تعيدها بالماء. لكن لو أن الماء حضر وهو يصلي هل عليه أن يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة؟ الشافعية الله عليه قطع الصلاة والحنفية قالوا لا يقطعها وكل منهم استدل بأدلة. هذا قال إن الشارع أذن له أن يدخل بالتيمم وقد دخل أو تكبر، وهذا قال إن الشارع أذن له عند عدم وجود الماء والماء قد وجد وهو في العبادة، وحينئذ بطلت طهارته بمجرد حضور هذا الماء. وحتى عند الحنابلة أيضا الحنفية لا يرون أنها لم تبطل عبادتهم، إنما الشافعية والحنابلة يرون أن العبادة بطلت بمجرد حضور الماء. ولذا عندهم مما يعايا به يقولون نهق الحمار فبطلت الصلاة. شلون نهق الحمار فبطلت الصلاة؟ قال الحمار هو الذي يأتي بالماء، فافتتح الصلاة فسمع صوت الحمار علم أن الماء قد حضر فبطلت الصلاة لأن الماء قد حضر. والمسألة يعني اجتهادية لا أعلم أنها مبنية على آثار الصحابة، فإن قطع الصلاة فإنه أولى بنظري أولى لا من حيث الدليل وإنما خروجا من الخلاف من باب الوضوء على الصلاة أكمل وأحسن حال. فإذا فرغ فقد دل الدليل على أنه إذا فرغ من الصلاة فإنه لا يعيدها ولا يستحب له أن يعيدها. وأن من وفق للسنة هو الأفضل ولو كان عمله أقل، فهذا الرجل ما أعاد الصلاة وقال له النبي أصبت السنة وذاك أعاد الصلاة وقال له النبي لك الأجر مرتين، صحيح لكن ثبوت الأجر لا يدل على ثبوت الفضل، فلا تلازم بين الفضل والأجر، فالأول أفضل والثاني أجر على ما فعله. ولكن ها هنا سؤال آخر وهو هل يشرع لأحد اليوم صلى بتيمم وفرغ من الصلاة ثم حضر الماء هل يشرع له أن يعيدها؟ نقول له لا يشرع. النبي بين الحكم أن السنة هي بفعل، لكنه أخبر ذلك أنه أثيب لأجل نيته وقصده، لكن لا يشرع لأحد أن يفعل ذلك بعد ما أخبر النبي أن السنة هي أن يصلي الإنسان، يكتفي الإنسان بالصلاة الأولى بالتيمم وأن لا يعيد، فلا يشرع المسلم أن يعيد الصلاة. وقد ورد عند النسائي وغيره عن ابن عمر مرفوعا النهي عن إعادة الصلاة مرتين في اليوم. المسح لم يرد فيه شيء، المسح لم يرد فيها صفة معينة، لكن أصل أن الإنسان يمسح وجهه بباطن كفيه، يمسح وجهه بظاهر كفيه. هنا عدلنا هذا كله من التكلف، قولهم يمسح تدري ليش يغنى ذلك؟ تدري من علّه في ذلك؟ علّه يخشون أن يكون أن يكون قد استعمل، فحينئذ إذا استعمل التيمم لم يجز له أن يستعمله مرة أخرى. يقول إذا مسحت هكذا الآن ومسحت هكذا خلاص، ومن مسح قد يعني بنوه على أصل فاسد، يعني هم عندهم أن الماء المستعمل في طهارة ما يصحش الوضوء به. أنت الآن إذا قالوا مسحت هكذا ومسحت هكذا استعملته في طهارة، لكن امسح كذا وامسح كذا وخل الراحة للوجه حتى لا تستعمله، وهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. المقصود أنه يمسح كيفما، والأصل أن الإنسان يمسح وجهه بباطن كفيه، يمسح هكذا يمسك كله. المقصود أنه يضرب الأرض ضربة واحدة، وإن ضرب ضربتين فلا حرج. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثالث من باب التيمم. عن أبي الجهم بن الحارث بن الصمة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله متفق عليه لعله فيه نظر، لأن مسلما ما وصل هذا الحديث، وإنما رواه معلقا، هو يدل على مشروعية التيمم برد السلام، والسلام فرد من أفراد ذكر الله سبحانه وتعالى. وروى مسلم نحو هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا على سبيل الاستحباب، وإلا فإن أهل العلم قد أجمعوا على جواز الذكر سوى القرآن
بغير وضوء. وهل يقاس على السلام غيره؟ كل ما دلت الأدلة على مشروعية الوضوء له يجوز لنا أو يشرع لنا أن نتيمم له كما نتوضأ، مثل مثلا من أراد أن يوقد وهو جنب ولم يجد ماء فهل يقال له تيمم؟ بالنسبة لهذه الصورة ورد عند الحاكم والبيهقي ما يدل على ذلك، لكن غيرها هل يقاس عليها؟ من أهل العلم من قال نعم، ومثلا إذا كان جنب وأراد أن يأكل فإنه يشرع له أن يتوضأ. قالوا هكذا إن لم يجد ماء يتيمم. والأسلم والله أعلم أن نتوقف في هذا النص، هذا من حيث المبدأ والتأصيل. لأن العبادات لا مجال للرأي فيها، كما ورد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أنهم تيمموا له بدلا عن الوضوء، فنحن نتيمم إذا لم نجد الماء. أو إذا كان الماء موجودا في مثل هذه الصورة لكن الأمر يفوت مثل السلام، فإننا نتيمم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأولى والأسلم لزوما للمنهاج الذي تقرر عندنا. نعم.
وعن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. رواه أبو داود.
قال سنة جامعة ما كتبته؟
ما سهوان ما كتبته ظننت أنه من
الله. لا الشيخ
يقول لعله يجري بالانقطاع، ولكن أصله النسائي غير مختصر وسنده صحيح. وصله أبو داود تمامه وسنده صحيح أيضا، فيه أن القصة كانت عقب نزول رخصة التطهر بالصعيد الطيب، ذلك التأويل الذي نقلته عنه من شرح السنة.
وفيه
أن القصة كانت عقب نزول رخصة التطهر بالصعيد الطيب، وذلك التأويل الذي نقلته آلف من شرح السنة. قال نقلا، قال في شرح السنة قبل هذا هذه حكاية فعلها لم ننقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى عمار عن نفسه التمسك في حالة الجنابة، التمسح في حالة الجنابة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره الوجه والكفين انتهى إليه انتهى إليه وأعوض عن فعله.
اتضح مقصود الشيخ جزاه الله خير. يعني المقصود أن هذا كان إن اجتهادهم ظن منهم أن هذه هي الصفة، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصفة بين لهم الصفة، وهي أن التيمم مقتصر على الوجه والكفين، ضربة واحدة للوجه والكفين.
باب الغسل المسنون. الفصل الأول. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه.
الغسل في لغة العرب هو تعميم البدن بالماء، وكان معروفا قبل الإسلام الغسل عن الجنابة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مما بقي من دين إبراهيم عليه السلام والأنبياء بعده، والأصل فيه قوله تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدل على وجوب الغسل بالماء إلا إذا لم يوجد، فإنه يعدل إلى التيمم قوله: إن كنتم جنبا فاتطهروا. وأجمع العلماء على وجوبه في الجنابة وعلى وجوبه عند الجنابة سواء كانت عن جماع أو إنزال، وعلى وجوبه على المرأة بعد أن تطهر من الحيض، وعلى وجوب غسل الميت، واختلفوا فيما عدا ذلك. ومن ذلك هذا الحديث الأول في الباب: من أتى الجمعة فليغتسل. فأهل العلم في هذا الحديث لهم أقوال ثلاثة، منهم من قال إن غسل الجمعة واجب مطلقا، ومنهم من قال إنه مستحب مطلقا، ومنهم مفصل كشيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن وجد ما يدعو للغسل ويؤذي الناس بالرائحة فإنه يجب عليه أن يغتسل، وما لا فإنه يستحب. والقول الثالث قول شيخ الإسلام هو الموافق لفتوى ابن عباس رضي الله عنه كما روى ذلك عنه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالغسل فلما وسع الله عز وجل عليهم وصاروا صار الماء متوفرا واللباس الحسن صارت رخصة إن حب أن يغتسل فليغتسل ومن لا فلا. يعني نعود إلى أصل الأمر. أيضا روى البخاري عن عائشة أنها قالت إن الناس كانوا يأتون من العوالي فيصيبهم العرق وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وتسلتم ليومكم هذا. وحسن غير واحد من العلم حديث من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت. وفي بعض الحديث الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذهاب إلى يوم الجمعة ذكر الوضوء ولم يذكر الغسل. قال فإذا توضأ ثم ذهب إلى الجمعة. من المقصود أن أهل العلم اتفقوا على مشروعية الاغتسال لصلاة الجمعة واختلفوا في الوجوب، منهم من أوجب مطلقا ومنهم من استحبه مطلقا وكل له دليله ومنهم من فصل. والتفصيل هو الموافق كما تقدم لفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه.
جميل. هذا يعني هذا مما يدل على ما تقدم في كلام شيخ الإسلام، وهو أنه يعني مثلا لو أن رجلا اغتسل ليلة الجمعة على قول بأن الغسل لا تبدأ مشروعية الغسل إلا من فجر الجمعة أو فهو في هذه الحالة حينما اغتسل ليلة الجمعة أو اغتسل قبيل طلوع الفجر قد قام بما جاء في هذا الحديث. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. فلم يؤذي الناس برائحته بخلاف من له أيام سبعة وعشرة وأكثر لم يغتسل فهذا لابد أن يغتسل إذا جاءت الجمعة. الله أعلم. نعم.
الفصل الثاني. عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي.
إيه هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة فيها فيها مقال، قالوا إنه سمع منه حديث عقيقة، وما عدا ذلك وما ذلك فقد حسنه غير واحد من أهل العلم بهذا الفن. وهو دليل من لم يرى وجوب غسل الجمعة. سؤال الشيخ رحمه،
قلت فرجاله ثقات غير أنه من رواية الحسن البصري عن سمرة، وهو مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة، لكن الحديث قوي لأن له شواهد كثيرة، ذكرت بعضها في صحيح السنن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، رواه ابن ماجه، وزاد أحمد والترمذي وأبو داود، ومن حمله فليتوضأ. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود.
هذان الحديثان وإن لم يكونا قويين لكنهما حسنان من حيث الصناعة، وخصوصا الحديث الأول، الثاني فيه ضعفه أشد من الأول، ولكن فهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن الأخذ بظاهر النص وهو الوجوب، وإنما حملوه على الاستحباب، وهذا شبه إجماع بين الصحابة، فإن أسماء لما غسلت أبا بكر استفتت الصحابة وكانوا في مجمع لأجل وفاة أبي بكر رضي الله عنه، فأمروها أن تتوضأ، وهكذا ثبت هذا عن ابن عباس ابن عمر أنهم أمروا من غسل ميتا أن يغسل يديه فقط. المقصود أن تغسيل الميت يستحب لمن فعل ذلك أن يغتسل، لكنه لا يجب عليه.
وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي.
وهذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى الوجوب، والأكثرون ذهبوا إلى الاستحباب، ولعل القول الثاني هو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمره أن يغتسل بماء وسدر. ومن المعلوم أنه لا يجب في الغسل إلا الماء، وكونه يأمره أن يغتسل بماء وسدر يدل على مزيد تطهير طهارة ونظافة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن عددا كبيرا من الخلق دخل الإسلام في عهد النبي وفي عهد الصحابة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر كل من أسلم أن يغتسل، مما يدل على أن أمره لقيس كان على سبيل الاستحباب. وأما الحديث الذي فيه أنه أمر تمامة فلا يصح، بل في الصحيحين أن تمامة ذهب واغتسل من نفسه. ولا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى القول بوجوب الغسل على الكافر، وهذا أيضا ما يعبد ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هكذا يندب للكافر أن يحرق شعره، ثم ورد في حديث آخر ورواية أخرى
وعن عكرمة قال إن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرياح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. رواه أبو داود.
شيخ الشام
قال وعثمان وحسن وصححه الحاكم الذهبي على شرط البخاري وحسنه النووي وعسقلانه والصواب كما بينت.
نعم.
باب الحيض. الفصل الأول. عن أنس بن مالك قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهم؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظنما أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحيض في اللغة السيلان، وهو دم طبيعة وجبلة يأتي المرأة في أوقات معلومة، فإن لم يأتيها في أوقات معلومة فهو استحاضة. والحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، ولا يصح أن الحيض حدث في نساء بني إسرائيل، بل شيء كتبه الله على بنات آدم. وله أحكام تتعلق به، أحكام تتعلق بالعبادة وأحكام تتعلق بالمعاشرة وأحكام تتعلق بالعقود الطلاق. ذكر المؤلف حديث أنس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لأنه يجوز للرجل أن يعاشر امرأته الحائض غير أنه لا يأتيها في الفرج، وهذا الحديث يدل على بل هو مندرج تحت قاعدة وسطية الأمة، بين شريعتي اليهود والنصارى، فإن النصارى كانوا لا يتحاشون جماع المرأة الحائض، فيجامع المرأة وهي حائض، واليهود كانوا لا يجامعون المرأة الحائض لا في فراش ولا في مأكل ولا مشرب. وجاء الإسلام بالوسط، فيجوز أن تجامع المرأة في الفراش والمنزل والمأكل والمشرب، غير أنه أن الرجل يمنع من أن ينكحها وهي حائض. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. ففرج المرأة حال الحيض يكون أذى، ومع ذلك فقد اختلف أهل العلم في الحد الذي يجوز معه مباشرة الحائض. منهم من قال لا يجوز أن يباشرها تحت السرة وفوق الركبة، واستدلوا بعض الأحاديث التي تومئ وتشير إلى هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز مباشرتها ولو دون السرة وفوق الركبة، واستدلوا بالقرآن وهذا الحديث الذي فسر القرآن. قال: فقوله تعالى أذى، معلوم أن الأذى فرج، فبنص القرآن ممنوع أن الإنسان يجامع بالفرج، وأيضا بنص حديث النبي مسموح له أن يجامع فيما عدا الفرج ويباشر فيما عدا الفرج، قوله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وفصل بعض أهل العلم وقال: إن كان يخشى على نفسه أنه إذا جامع وباشر تحت السرة وفوق الركبة أن يجامعها في الفرج، فحينئذ يمنع من ذلك، وإن أمن نفسه فلا حرج. وعلى كل حال القول الثالث هذا يعني من باب يعني فيه نوع من الاجتهاد، والمقصود يعني أنه لا يجوز للرجل أن يجامع المرأة الحائض في فرجها، وأما ويجوز له ما عدا ذلك ولو كان دون السرة وفوق الركبة. وأما المستحاضة فإنه لا حرج، من مجامعتها بفرجها، فلم يأتي في القرآن ولا في السنة ما يدل على المنع من ذلك. فقد قيل ابن عباس عن ذلك: أقر الصلاة أعظم، أي أنه يجوز للرجل أن يجامع المرأة المستحاضة.
وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه.
هذا يدل على أيضا جواز مباشرة مما تقدم، أيضا هذا فرد من أفراد تلك القاعدة، وهو جواز مباشرة الحائض لزوجها شعرها وغير ذلك. نعم.
وعنها قالت: كنت أشرب أنا وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه. رواه مسلم. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. متفق عليه.
هذا يدل على جواز مثل هذا الفعل، يعني يتكئ في حجر الحائض، يضع رأسه على حجرها ويقرأ القرآن، يدل على جواز أمرين: أن يقرأ القرآن في مثل هذه الحالة والصورة ولا كراهة في ذلك، وأن يقرأه وهو متكئ على امرأته سواء كانت حائضا أو لم تكن حائضا. أخذ من هذا ابن دقيق العيد منع المرأة من الحائض من قراءة القرآن، قال فيه إيماء إلى أنها كأنها حينما تحدث بهذا الحديث أرادت أن تبين له الناس جواز مثل هذا، يعني كأنه كان أمرا مستعظما عندهم أن يتك في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن. قال فإذا كان الأمر كذلك فإن قراءتها القرآن وهي حائض أمر أعظم من ذلك. على كل حال مثل هذا لا يكفي دليلا للمنع من قراءة القرآن الحائض، إنما العمدة في ذلك أثر الصحابة، فإن الصحابة منعوا المرأة الحائض من قراءة القرآن. قال بعض العلم: لكن هذا يبقى داخلا تحت القواعد الشرعية مثله مثل غيره من الأحكام، فإذا خشيت المرأة على أن تنسى ما حضرت من كتاب الله وهي حائض فلها أن تقرأه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. وقراءة القرآن حفظ القرآن ليس بواجب، ولكن يبقى أن حفظ القرآن في الصدور مقصد شرعي، ولو استثنيت المرأة الحائض الحافظة لكتاب الله لكان لهذا الاستثناء وجه تدل عليه الأدلة الشرعية. ما
وعنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا ولي للخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا يدل على أن بدن المرأة الحائض طاهر، فيه أيضا إيماء إلى أن المرأة الحائض ما تدخل المسجد، وفيه العكس، فقولها إني حائض قد يدل على الأول، وقولها إن حيضتك ليست في يدك قد يدل على الثاني. وكنت في السابق لا أرى ما يمنع من دخول المرأة الحائض المسجد لعدم وجود الدليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن وقفت بعد ذلك على أثر ابن عمر رضي الله عنه يدل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، أي مثلها مثل الجنوب، تمر فيه لا حرج، أما أنها تمكث فيه فلا تمكث فيه. طبعا هذا في الأحوال العادية دون الأحوال يعني الاضطرارية أو الطارئة، فإن مثل الحكم لا يكون يعني كبقية الأحكام الشرعية التي حالة الاضطرار يختلف حكمها عن حالة عن الحالة العادية.
وعن أميرة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرطل، في مرطل بعضه علي وبعضه عليه وعلى حائض، متفق عليه. الفصل الثاني. الفصل الثاني. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه الترمذي وابن ماجه.